أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس من النقطة الثانية، فقه عبائر الشيخ الكشي حول أصحاب الإجماع. الأمر الخامس، البحث عن أبي بصير في الطبقة الأولى من الطبقات الثلاث. لا يخفى على البصير أن البحث عن أبي بصير ومن كني بهذه الكنية وتمييز المراد به في عموم الأسانيد بحث طويل الذيل، فإن أبا بصير مشترك بين عدة رجال، منهم الثقات ومنهم الضعاف ومنهم المجاهيل. وقد صنف في أبي بصير جملة من علمائنا ومحققينا رسائل عدة ورسائل مستقلة، فالبحث فيه يحتاج إلى رسالة مستقلة لما يترتب على تمييز أبي بصير من ثمرة عملية في تمييز الأسانيد صحة وضعفا. وقد رأينا أن جملة من المحققين كالشهيد الثاني رحمه الله وحفيده صاحب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، وصبطه صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام السيد محمد صبطه، يعني ابن بنته وحفيده يعني ولد ولده، وغيرهم رضوان الله عليهم، رأيناهم كثيرا ما يناقشون في الروايات التي في سندها أبو بصير بنحو مطلق، أبو بصير من دون أي كنية أي شيء، يناقشون بعدم الصحة لاشتراك الكنية المذكورة بين الموثوق والضعيف والمجهول. يمكن أن تراجع مسالك الأفهام للشهيد الثاني الجزء السابع صفحة 402، والجزء التاسع صفحة 143، والجزء العاشر صفحة 33، والجزء 11 صفحة 469، الجزء 14 صفحة 222. مع أن وجدنا الشهيد الثاني يعمل بروايات أبي بصير من غير مناقشة في موارد أخرى، وهذا له وجه، وهو أن أبو بصير إذا ذكر بشكل مطلق ينصرف إلى الأشهار، ومن هو الأشهار سيأتي حسب ما نبني عليه أن الأشهر هو أبو بصير الأسدي، وإن كان أبو بصير المرادي أيضا من المشاهير. مدارك الأحكام الجزء الأول صفحة 49، استقصاء الاعتبار الجزء الثاني صفحة 203. على أي حال، البحث في أبي بصير من المباحث المهمة التي تحتاج إلى دراسة مستقلة وتفصيل البحث فيها في صغريات علم الرجال لا في كبرياته التي ندرسها. المهم في البحث، البحث في أمرين جرى الكلام بين الأعلام فيهما. الأمر الأول أن الداخل في الإجماع هل هو أبو بصير الأسدي كما هو ظاهر عبارة الكشي، أو أبو بصير المرادي كما اختاره المحقق السيد مهدي بحر العلوم كما يظهر من منظومته. السيد بحر العلوم إليه منظومة في الفقه، نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسلتان الوجه واليدين والمسحتان الرأس والرجلين، وله منظوم في الرجال أيضا نظم أصحاب الإجماع. هناك في منظومته ذكر المرادي من أصحاب الإجماع وأشار إلى الأسدي على أنه قول من الأقوال، يعني عكس كلام الكشي. النقطة الثانية، ما المقصود بالأسدي في المقام؟ فمن هو الأسدي؟ فإن المعروف والمشهور أن الأسدي هو يحيى بن أبي القاسم، ولكن المحقق القهبائي صاحب مجمع الرجال ذهب وأصر على أن الأسدي هو عبد الله بن محمد الأسدي، مخطئا في ذلك أعلام الطائفة ناسبا إياهم إلى الوهم. يمكن مراجعة مجمع الرجال للقهبائي الجزء الأول صفحة 284 والجزء الرابع صفحة 37، ويمكن مراجعة كلام السيد مهدي بحر العلوم ومنظومته، أشار إليه إلى ذلك المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل الجزء السابع صفحة 61. يقع الكلام الآن في الأمر الأول أن الداخل في الإجماع هل هو الأسدي أو المرادي. سيتضح إن شاء الله أن الصحيح هو أن الداخل في الإجماع هو أبو بصير الأسدي لا أبو بصير المرادي، خلافا للسيد مهدي بحر العلوم. وظاهر عبارة الكشي المتفق على نقلها في النساخ أن الداخل في الإجماع عند المشهور هو أبو بصير الأسدي، وأن المرادي هو قول بعضهم ممن لا يعلم شخصه ولا يعلم عمقه في الخط العلمي للطائفة، إنما الكلام كل الكلام في السبب الذي جعل السيد الأجل السيد مهدي بحر العلوم فخر الطائفة يذهب إلى الجزم بأن المراد هو أبو بصير المرادي دون أبو بصير الأسدي. وهذا يستدعي منا الإلماح إلى ترجمة كلا الرجلين الأسدي والمرادي. ويبدو والله العالم أن الذي دفع السيد مهدي بحر العلوم إلى الجزم بأنه المرادي الروايات الواردة في حق المرادي، فإنها تدل على جلالة قدره، حتى أنه قرن بأعلام كبار رواة الطائفة كأبي بصير ومحمد بن مسلم الطائفي. هناك نصوص عديدة وردت في مدح كلا الرجلين الأسدي والمرادي، وأيضا عندنا نصوص وردت في قدحهما وذمهما. أولا نتكلم عن النصوص الواردة في مدحهما، واستيعاب البحث فيهما يصير من صغريات علم الرجال، يعني العلم الباحث عن مسائل علم الرجال، وما هذا الموسوعات موجود. لكننا نتكلم ونورد لكل منهما رواية واحدة. أما الأسدي فما رواه الكشي طبعة المصطفوي صفحة 171 رقم الترجمة 291. طبعا لكل منهما نورد رواية صحيحة. أما الأسدي روى الكشي عن حمدوي قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن شعيب العقرقوفي أنا في النسخة القرقفي ما عدنا رأوا القرقفي العقرقوفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ عقرقوفي سلم الإمام الصادق قال عليه السلام عليك بالأسدي يعني أبا بصير. هذه الرواية الإمام يرجع إليه بنحو الأمر عليك بالأسدي. فهذه الرواية تكشف عن جلالة قدر الأسدي وأن الإمام عليه السلام قد أرجع إليه. ولا يخفى أن السند صحيح، لكن الملاحظ أن الكشي ذكر هذه الرواية في عداد الروايات التي عنونها تحت عنوان ليث بن البختري، وليث بن البختري هو المرادي، فمن الواضح وقوع المشتبه للكشي، لأن ليث بن البختري ليس أسديا وإنما هو المرادي، ولم يقل أحد أن ليث بن البختري أسدي. لا يخفى ما في الرواية من الدلالة على جلالة قدر الأسدي بحيث يرجع إليه الإمام في الحلال والحرام مع وجود كثير من الأعلام المعاصرين له، وجود زرارة وجود محمد بن مسلم يرجع إلى الأسدي. وأما المرادي ما رواه الكشي في ترجمة زرارة من كتابه راجع رجال الكشي طبعة المصطفوي صفحة 136 الحديث 219 قال الكشي حدثني حمدوي قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الأقطع السند صحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. هذه رواية عظيمة. ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول ما أحد تنكيرها ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبيه إلا يذكر أربعة إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا. هؤلاء حفاظ الدين وأمنا أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة. سند هذه الرواية صحيح، ولا يخفى ما في هذه الرواية من المدح العظيم لليث بن البختري المرادي، حيث قرن بأجل الأصحاب وأوتاد الأرض بعد أئمتهم زرارة ومحمد بن مسلم. رواية أخرى بشر المخبتين بالجنة عن الإمام الصادق، مخبتين عن الخاشعين، بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجني وليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم الطائفي وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لاندثرت آثار النبوة واندرست. فلعل السيد مهدي بحر العلوم نظر إلى الروايات الواردة في حق المرادي وهي أعظم من الروايات الواردة في حق الأسدي، فقال إن الأسدي إن أبا بصير ينصرف إلى الأشهر منهما وهو أبو بصير المرادي ليس ابن البختري. طبعا هنا توجد روايات بعضها صحيح وبعضها معتبر وردت في مدح الرجلين، وفي قبال هذه الروايات روايات ذامة لكل منهما، لكن ليس فيها ما يصح سندان، فلا يمكن الاعتماد على الروايات الذامة. من جهة أخرى توجد رواية مادحة لهذه الكنية أبو بصير على إطلاقها من دون تعيين فيها أبو بصير الأسدي أو أبو بصير المرادي، من دون تعيين لأحدهما أو لمن يشاركهما في الكنية. هذه الرواية في رجال الكشي طبع المصطفوي صفحة 136 الحديث 218. عموما هو أبو بصير أشهره أربعة، اثنان منهما في سماء الوثاقة والجلالة وهو أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي، واحد منهم ثقة ثالث والرابع مجهول فيصير مشترك. طبعا القاعدة العامة إذا ذكر المشترك أبو بصير ينصرف إلى الأشهار، والأشهار إما الأسدي وإما المرادي، واضح إن شاء الله. نحن نقول هنا بالنسبة إلى أصحاب الإجماع الأسدي لأن الكشي نص عليه وذكر المرادي بنحو القيل. إذن يظهر من هاتين الروايتين أن كل من الأسدي والمرادي كان من الأصحاب الأجلاء للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، فيحتمل انطباق معقد الإجماع على كل منهما. يبقى الترجيح لتصريح الكشي رحمه الله، مو بس تصريح الكشي وتبعية الشيخ الطوسي للكشي، لأن الشيخ الطوسي اختار مختارات من كلام الكشي واقتصر على نص كلام الكشي، مما يعني أنه يؤيد هذا المختار. فالشيخ الطوسي من اختياره نستكشف ماذا؟ أنه اعتمد على ما فيه، وهذا ما نسبه إلى السيد بن طاووس في فرج المهموم الشريف طبعة الشريف الرضي صفحة 180 طبعة انتشارات الشريف الرضي. السيد بن طاووس في فرج المهموم نسب الديباج المحذوفة من النسخ الواصلة التي وصلت إلينا ما موجودة فيها الديباجة، ذكر ديباجة ونسبها إلى الشيخ الطوسي، وصرح بأن الداخل في الإجماع هو الأسدي وأن دخول المرادي قول في قبال مشهور الطائفة. إذن الصحيح عاد الأسدي من أصحاب الإجماع، وأما ما ذهب إليه السيد بحر العلوم في النظم وفي منظومته فلا وجه له سوى قرن المرادي بأعظم الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم، لكن اقتران بالأعظم لا يقاوم نص وتصريح الشيخ الكشي ومتابعة الشيخ الطوسي رحمهم الله جميعا. بهذا نصل إلى ختام الأمر الأول، واتضح أن الصحيح ومقتضى التحقيق أن أبا بصير هو المرادي هو أبا بصير هو الأسدي وليس المرادي. يقع الكلام في الأمر الثاني، من هو الأسدي؟ هل هو يحيى بن أبي القاسم؟ بعضهم يذكر يحيى بن القاسم، لعل الصحيح يحيى بن أبي القاسم، أو عبد الله بن محمد الأسدي على ما عليه القهبائي، لعل المشهور بل المتسالم عليه إلى زمن الشيخ القهبائي صاحب مجمع الرجال كون أبي بصير هو يحيى بن أبي القاسم وليس عبد الله بن محمد الأسدي من دون خلاف، لكن الشيخ القهبائي ذهب في حاشية مجمع الرجال إلى أن المراد بالأسدي هو عبد الله بن محمد الأسدي. راجع مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 284، وقد بالغ في الإنكار على أعلام الطائفة ناسبا لهم الوهم والاشتباه. نحن في بحثنا نذكر أولا ما يصلح أن يكون سندا للمشهور أنه يحيى بن أبي القاسم، ثم نعقبه بكلام المحقق القهبائي وهو معروف بالدقة والعمق، سبحان الله، لكل جواد كبوة. أولا لا شك ولا ريب أن يحيى بن أبي القاسم يكنى بأبي بصير، كما لا شك ولا ريب أن يحيى بن أبي القاسم أسدي. يدل على ذلك عدة أمور، نذكر ستة أمور. الأمر الأول ما قاله الشيخ الكشي في ترجمة ليث بن البختري، قال، لاحظ هذه الرواية، قال محمد بن مسعود، من هو محمد بن مسعود العياشي؟ قال سألت علي بن الحسن بن فضال، سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير، لاحظ مطلقة عن أبي بصير، ما سأل عن الأسدي، هذه ما نستدل به على أن المشهور هو الأسدي، عن أبي بصير، فقال كان اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال أبو بصير أبا محمد، يعني أبو بصير إليه كنيتين، أبو محمد وأبو بصير، وكان مولا لبني أسد، يعني عبد لبني أسد، فسألته هل يتهم بالغلو؟ من السائل العياشي سأل علي بن الحسن بن فضال، فقال أما الغلو فلا يتهم، ولكن كان مخلطا. رجال الكشي طبعة المصطفوي صفحة 173 الحديث 296، لا يخفى أن النص المذكور صحيح السند وواضح الدلالة على أن يحيى بن أبي القاسم كان يكنى أبا بصير وكان أسديا لكونه مولى لبني أسد، بل إن النص ظاهر الدلالة في أن لفظ أبا بصير على نحو الإطلاق ينصرف إلى الأسدي، إذ أن محمد بن مسعود العياشي أطلق لفظ أبا بصير في سؤاله لعلي بن الحسن بن فضال، فأجابه يحيى علي بن الحسن بن فضال أنه يحيى بن أبي القاسم بالخصوص، وهذا يدل بوضوح على أن في رأي علي بن الحسن بن فضال أن كنية أبا بصير تنصرف إلى خصوص الأسدي بلا تردد. وما ذكر وجه آخر في تعيينها، أما قولها مخلطا لا يضر فيما نحن بصدده، وهو إثبات الوثاقة وإثبات أنه أحد أصحاب الإجماع. الأمر الثاني ما رواه الصدوق في الفقيه، من لا يحضره الفقيه، في كتاب القصاص بسنده الصحيح عن أبان الأحمدي عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر عليه السلام، وذكر الرواية. من لا يحضره الفقيه، طبعة الخرسان الجزء الرابع صفحة 121 حديث 421، طبعة الغفاري علي أكبر الغفاري تحقيقه الجزء الرابع صفحة 163 حديث 5370، ودلالة هذا النص على كلا الأمرين أن أبا بصير هو الأسدي وأنه يحيى بن أبي القاسم، الدلالة واضحة جدا. الثالث ما ذكره الشيخ البرقي في رجاله مكررا في أصحاب الباقر والصادق عليه السلام عليهما السلام قائلا في أولهما أصحاب الباقر أبو بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. راجع رجال البرقي طبعة نشر الفقاهة صفحة 53 رقم الترجمة 242. وفي أصحاب الإمام الصادق ذكر أبو بصير الأسدي يحيى بن أبي القاسم، وكان أبو عبد الله يكنى أبا بصير، وكان أبو عبد الله يعني الإمام الصادق يكني أبا بصير بأبي محمد. رجال البرقي صفحة 64 رقم الترجمة 410. طبعا أبو بصير هو المعروف بقصة التنور، واضح ولا؟ الإمام لما قال ادخل التنور ودخل سمعا وطاعة، لأنما جاءه رجل لما لا تقوم يا ابن رسول الله إن لك في خراسان 70,000 سيف. فدخل أبو بصير قال له ادخل التنور، قال ابن رسول الله نحن نريد ننصرك تدعونا إلى دخول التنور. دخل أبو بصير قال يا أبا بصير ادخل التنور، سمعا وطاعة جلس في التنور والنار ما تحرقه. قال من 70,000 سيف عندك واحد مثل هذا؟ قال لا يا ابن رسول الله. الرابع ما ذكره الشيخ المفيد في الاختصاص طبعة الغفاري صفحة 83 أبو بصير يحيى بن أبي القاسم إسحاق، وكان أبو بصير يكنى بأبي محمد. الخامس ما نقله العلامة الحلي في خلاصة الأقوال عن العقيقي في رجاله، خلاصة الأقوال طبعة نشر الفقهاء صفحة 416 رقم الترجمة 16870. في رجال العقيقي وقال علي بن أحمد العقيقي، هذا كلام العلامة في الخلاصة، وقال علي بن أحمد العقيقي يحيى بن أبي القاسم الأسدي مولاهم يعني مولى بني أسد، ولد مكفوفا. عجيبة هذه الرواية، رأى الدنيا مرتين، يعني هذا أكمه، يعني من ولده ما يشوف، رأى الدنيا مرتين، مسح أبو عبد الله على عينيه الإمام الصادق وقال انظر ماذا ترى، انظر ما ترى. قال أرى قوة في البيت وقد أرانيها أبوك من قبل. اللهم صل على محمد. يعني المرتين، المرة الأولى ببركة يد الإمام الباقر، والمرة الثانية ببركة يد الإمام الصادق، شرف عظيم. السادس ما ذكره الشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي في رجاله من أن يحيى المذكور يكنى بأبي بصير وكونه أسديان، بل في رجال الشيخ أنه يعرف بأبي بصير الأسدي. تراجع فهرست النجاشي طبعا جماعة المدرسين صفحة 441، هذا تحقيق السيد موسى الشبيري السنجاني، رقم الترجمة 1187. فهرست الشيخ الطوسي، تحقيق سيد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله، صفحة 504، رقم الترجمة 798. ولم يصرح بأسديته في هذه هنا. ويمكن تراجع رجال الشيخ طبعة جماعة المدرسين، صفحة 321، رقم الترجمة 4792. نكتفي بهذه الأمور الستة. وقد اتضح جليا كون يحيى بن أبي القاسم أنه متفق على تكنيته بأبي بصير وعلى تلقيبه بالأسدي، بل وانصراف هذه الكنية إليه، خاصة بعدما تقدم عن ابن فضال وما صرح به الشيخ الطوسي في رجاله من أنه ينصرف إلى الأسدي. ولا يخفى أن أبا بصير الأسدي قضى أكثر عمره مع الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، ولم يعمر بعدهما طويلا. صرح النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست والرجال بأن وفاة أبو بصير كانت سنة 50 و100. المرة المصدرين السابقين ذكرناهما للنجاشي والطوسي، أي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بسنتين. الإمام الصادق استشهد سنة 148 هجرية، أبو بصير سنة 150 توفي. وهذا كاف لعده من فقهاء هذه الطبقة، طبقة الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. على أنه لم يظهر من الكشي في عده من الطبقات الثلاث أنه يذكر في كل طبقة من لم يدرك الإمام المتأخر، يعني الكشي كل من ذكرهم في أصحاب الإمام الباقر والصادق يعني ما أدركوا البقية، يعني أبرز فترتهم إدراك الإمامين الباقر والصادق، وإن كان أدرك الإمام الكاظم يعني سنتين أدرك إمامة الإمام الكاظم عليهم السلام. وتقدم البحث حينما ألمحنا أنه بعضهم عدها 7 طبقات وبعضهم عدها 9 طبقات. إذن اتضح الوجه في ذهاب المشهور إلى أنه أبو بصير الأسدي يعني يحيى بن أبي القاسم. يبقى الكلام في وجه القهبائي أنه عبد الله بن محمد الأسدي. المحقق القهبائي أنكر هذا المطلب أنه يحيى بن أبي القاسم، مدعيا أن يحيى هذا لا يلقب بالأسدي، وأن تلقيم يحيى بن أبي القاسم بالأسدي كان خطأ من الشيخ الطوسي، وتبع الشيخ الطوسي على الخطأ الشيخ النجاشي وسرى إلى بقية الأعلام. وهذا غريب، عادة النجاشي يكون متبوع ولا يكون تابع، الشيخ قد يتبع النجاشي لأن النجاشي يتبع الشيخ الطوسي بحسب التتبع. وقد بالغ في هذا الأمر أن منشأ الاشتباه منه الشيخ الطوسي متجاسرا على الشيخ الطوسي، قال فيما قال: وليس في ترجمة يحيى شيء يحتمل الاعتماد عليه في هذا الإطلاق، يعني إطلاق لقب الأسدي عليه، من كلام غيره، يقصد الشيخ، فكيف يقبل منه في محل النزاع؟ يعني احنا ما نقبل من غيره، فكيف نقبل من الشيخ؟ يعني صراحة يعني كلام صعب هذا على شيخ الطائفة. مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 285 في الحاشية. طبعا كلامه طويل الذيل، لكنه يرمي إلى ما ذكرنا. وأنت خبير مولانا بوضوح الخلل في كلامه، وأن المطلب الذي اعترض عليه من المشهورات بل من المسلمات قبل الشيخ الطوسي، والظاهر الذي أوقعه فيما وقع هو قلة التتبع والتأمل، ولا ينقضي تعجبي من أنه كيف نسب إلى النجاش التبعية للشيخ، مع أن هذا من الدعاوى الغريبة، حيث لا يعرف من النجاش التبعية للشيخ في هذا الفن، بل هو المتبوع والله العالم والهادي إلى سواء السبيل. طبعا دعوة يعلم عدم صحتها من الروايات اللي ذكرناها، الروايات اللي أوردها الكشي، هذه كلها قبل الشيخ الطوسي رحمه الله. المحقق القهبة اختار أن المراد بأبي بصير الأسدي في الطبقة الأولى هو عبد الله بن محمد الأسدي. لماذا؟ لأنه ذكر في ترجمته أنه يكنى بأبي بصير، وعبد الله بن محمد الأسدي من أصحاب الإمام الباقر والصادق. هذا كلام على من ناقش فيه. نحن الآن أولا خطأنا في أن المراد بالأسدي هو عبد الله بن محمد، بل المراد به يحيى بن أبي القاسم، وذكرنا ست قرائن. الآن بقطع النظر عن ذلك، صحيح يحيى بن أبي القاسم هو الأسدي، ولكن هذا لا يمنع أن يكون عبد الله بن محمد أسدي أيضا، لأنه ذكر في ترجمة أنه أبو بصير. نحن نقول حتى لو سلمنا أن عبد الله بن محمد أسدي، لكن ليس هو المراد والمقصود في أصحاب الإجماع لعدة أمور. الأمر الأول، ورد اسم عبد الله بن محمد الأسدي المكنى بأبي بصير، ورد في كتابين فقط، رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي، ولم يحثر على هذا الاسم في غير هذين الكتابين. أما في رجال الكشي ورد هكذا: في أبي بصير عبد الله بن محمد، في أبي بصير عبد الله محمد الأسدي، طاهر بن عيسى قال: حدثني جعفر بن أحمد الشجاعي عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن مسألة في القرآن فغضب وقال: أنا رجل تحضرون قريش وغيرهم، وإنما تسألني عن القرآن، فلم أزل أطلب إليه وأتضرع حتى رضي، وكان عنده رجل من أهل المدينة مقبل عليه وجلس عندي وقال لي: سله من الإمام بعده؟ حن الإمام حمقار، وهذا يقول له اسأل منه الإمام بعده. فقلت: لو رأيتني مما قد خرجت من هيئة، في نسخة من هيبة بدل هيئة، لم تقل لي سله. قل لي: أنا شفت الهيبة اللي أخذتني الآن من الموقع، ما قلت لي سأله. فقطع أبو عبد الله عليه السلام حديثه مع الرجل، ثم أقبل فقال: يا أبا محمد، ليس لكم أن تدخلوا علينا في أمرنا، وإنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا إذا أمرتم. من الواضح أنه لا توجد في الرواية أي قرينة على أن المراد بأبي بصير أنه عبد الله بن محمد الأسدي، ما موجود أي قرينة، ما موجود. موجود في البداية في أبي بصير عبد الله محمد الأسدي طاهر بن عيسى قال. ما موجود أن المراد بالأسدي هو عبد الله بن محمد. ولاحظ الرواية مروية عن من؟ عن الإمام الصادق، لأنه سيأتي أن الثابت أن عبد الله بن محمد الأسدي من أصحاب الإمام الباقر، أما كون من أصحاب الإمام الصادق لم يثبت بالدليل، لا يوجد دليل. فكيف شخص القهبائي أو الكشي أو غيره أن المراد بعبد الله بن محمد هو الأسدي، خاصة أن الكنية في النهاية فقال يا أبا محمد، هذه تنسجم مع منه؟ مع يحيى بن أبي القاسم، لأن يحيى بن أبي القاسم إلى كنيتين، واضح ولا؟ كنية أبو بصير وكنية أبو محمد. ولكن المتعارف أن الواحد يسمي ولده على اسم أبوه، وهذا اسمه شنو؟ عبد الله بن محمد. فمن المعقول جدا أن يكنى أيضا أبو محمد، أبو محمد عبد الله بن محمد، ولكن هذا مجرد احتمال، بخلاف أبو بصير يحيى بن أبي القاسم نص على أن كنيته أبو محمد، وأن الإمام الصادق كان يكني بأبي محمد. المورد الثاني ذكر في أصحاب الإمام الباقر، ما لفظه؟ عبد الله بن محمد الأسدي كوفي يكنى أبا بصير، هذا صحيح. هذا وين؟ رجال الشيخ الطوسي جماعة المدرسين، صفحة 140، رقم الترجمة 1491. ولم نعثر على رواية للرجل في المصادر الروائية، رواية واحدة ما إليه عبد الله بن محمد، ولا نعرف عنه أي شيء عدا ما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أنه من أصحاب الإمام الباقر. السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث طبعة الخامسة الجزء 11 صفحة 321 جعل الرواية المتقدمة عن الكشي جعلها خاصة بيحيى بن أبي القاسم لقرينتين، الأول تكنيته في آخرها بأبي محمد وهي كنية يحيى بن أبي القاسم، الثاني أن الحوار بين أبي بصير والإمام الصادق ولم يثبت أن عبد الله بن محمد أدرك الإمام الصادق. طبعا هاتان الملاحظتان، هاتان القرينتان قابلتان للتأمل والمناقشة. المناقشة الأولى تكنية يحيى بأبي محمد لا تصلح دليلا على عدم تكنية عبد الله بن محمد بأبي محمد، خصوصا أنه كان الشائع أن الولد يسمي ولده على اسم أبي، هذا عادة الناس من تسمية أولادهم الأبكار على أسماء آبائهم. وأما الملاحظة الثانية عدم إثبات إدراكه للإمام الصادق لا يدل على عدم إدراكه، إحنا لا يوجد عندنا دليل على أنه أدرك الإمام الصادق، هذا لا يعني أنه لم يدرك عدم الوجدان، لا يدل على عدم وجود. لكن يكفيك قرينة أن علي بن الحسن بن فضال صرح أن لفظ الأسدي ينصرف إلى يحيى ابن أبي القاسم، وأنه هو الذي يعرف بأبي بصير. لاحظ الآن التشدد، القهبائي يقول الأسدي هو عبد الله بن محمد وليس يحيى بن أبي القاسم، الآن تشدد بالعكس، منو التستري؟ صاحب قاموس الرجال، ذهب في قاموس الرجال طبعا جماعة المدرسين جزء السادس صفحة 573 ذهب إلى إنكار وجود شخص باسم عبد الله بن محمد، أصلا ما عندنا واحد اسمه عبد الله بن محمد الأسدي. يكنى أبو بصير ما موجود يقول سبحان الله. ونسب وجود هكذا شخص في علم الرجال إلى تحريفات نسخة رجال الكشي، وأن الشيخ الطوسي اغتر بتحريفات نسخ الكشي فعده في رجال من أصحاب الباقة. وهذا غريب عجيب من محقق التستري المعروف بالتحقيق والتتبع، لكن عنده جرأة فائقة وأحيانا حدسياته أكثر من حسياته. الآن خلنا في هذا المورد، هو الآن يتهم الشيخ الطوسي إنه اغتر بكلام الكشي. يا أخي لاحظ القرينة الواضحة الفاضحة، رواية الكشي عن من؟ الإمام الصادق أو الباقة؟ الصادق. الشيخ الطوسي في رجاله لما ذكر عبد الله بن محمد الأسدي ذكر في رجال من؟ في رجال الإمام الباقر، ما ذكر رجال الإمام الصادق. يعني الشيخ الطوسي لو كان مغتر بكلام الكشي لذكر في أصحاب الإمام الصادق، ولا داعي لإطالة البحث لأنه كلام طويل. العنوان الوارد في الكشي هكذا: أبي بصير وعلباء الأسدي. المهم الكلام طويل لا داعي لي، مكتوب بعد ما يحتاج أن أطيل فيه، تكفي هذه القرينة. إذا رجل باسم عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد الأسدي موجود، وأدل قرينة عليه ذكر الشيخ الطوسي في رجاله وذكر لهذا الشخص في طبقة أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، لأن القرينة الثانية ذكر الكشي له قد يشكك في دلالتها. والخلاصة عندنا رجلان يطلق عليهما أبا بصير مشهورا، وهما أبو بصير الأسدي يحيى بن أبي القاسم وأبو بصير المرادي ليث بن البختري. والصحيح أن أبا بصير الأسدي هو يحيى بن أبي القاسم، وإن كان يطلق على عبد الله بن محمد الأسدي أنه أسدي، وهو شخصية موجودة ولكنها غير معروفة وغير مشهورة. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس من النقطة الثانية. النقطة الثالثة: صحة الروايات بين المتقدمين والمتأخرين، لأنه ورد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، فما المراد بالصحة؟ يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.